إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنكمل من حيث ما انتهينا من شرح باب ما جاء في المساقة. نكمل نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك وأقل. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك: لا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي.
وهو علم الفروق الفقهية، علم الفروق الفقهية. كلام مالك الآن من الآن إلى تقريبا آخر الباب كله سيكون في الفرق بين المساقاة وبين الإجارة، بين المساقاة وبين الإجارة، وهذا فرق فقهي، هذا فرق فقهي. وعلم الفروق الفقهية من العلوم التي تميز الأمور في ذهن طالب العلم. وهناك من العلماء من يتكلم عن الفروق الأصولية والفروق الفقهية، وممكن عمل الفروق في كل باب من أبواب العلم، عمل الفروق في كل باب من أبواب العلم. الآن مالك في هذه المسألة والتي تليها يفرق بين الإجارة وبين المساقة، فيقول: إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائط هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقى فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. كيف المسألة هذه؟ يقول الإمام محل المساقاة أن يكون المزارع صاحب الزرع ينتظر الثمر، لما يأتي الثمر بعد، ويحتاج الزرع إلى سقي وإلى خدمة وإلى عمل، فيأتي إلى رجل ويقول: اعمل لي في هذه المزرعة والذي يخرج منها بالنصف بيني وبينك، هذه المساقاة. قال: أما بعد بدو صلاح الثمرة فليس هناك مساقاة. طيب إيش اللي يوجد هنا؟ قال: هنا مؤاجرة، يقول له: هذا الثمر بالنصف بيني وبينك، أنت جذ هذا الثمر وأعمل كذا وأعمل كذا، ولك النصف أو الربع. يقول: هذا من باب الإجارة. طيب، يقول: هذا من باب الإجارة، يضمنه المؤجر للمستأجر، يعني يضمنه صاحب المزرعة لهذا الأجير حتى لو فسد الثمر، بخلاف المساقاة. إذن هنا يذكر فرقين بين المساقاة والإجارة في هذا الباب. الفرق الأول أن المساقاة تكون قبل بدو صلاح الثمرة، بينما الإجارة بعد بدو صلاح الثمرة. الفرق الثاني أنه في الإجارة يكون صاحب الزرع ضامن للأجير أجره، بينما في المساقاة إلا يحصل خلاص بينهم، فسد الزرع بينهم، لأن هذا أصل باب المساقاة. وهو يشير بذلك لأن المساقاة أصل بمفرده، ويقول: ما أبيح في المساقاة من نوع الغرر، لأنه لم يقل له: أنا وأنت على الربع، أنت الربع وأنا الثلاثة الأربعة، وأنت النصف وأنا النصف على هذا الثمر إذا خرج من هذه المزرعة، يقول: فيه نوع غرر، يقول: هذا فقط في المساقاة يجوز، أما في الإجارة فإنه لا يجوز. إذن الفرق الثالث أن الغرر الموجود في عقد المساقاة لا يغتفر عند مالك مثله في عقد المؤاجرة، خلاص. وكأن مالك بهذا يؤصل لأصل، وهو أن الغرر على أنواع: نوع يغتفر في بعض العقود، ونوع لا يغتفر في بعض العقود. نعم. المسألة التالية، قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. نقول: هو يبين عقد المساقاة في ماذا يكون. هو يقول: يجوز في كل ثمر، في كل شجر له ثمر، سواء كان نخل أو كرم أو خوخ. الفرسك الخوخ نوع من أنواع الخوخ، قيل جلدته من برة تكون ناعمة، وقيل شكله يختلف قليلا عن الخوخ. المهم الفرسك معروف إلى اليوم نوع من الخوخ، الخوخ أو الرمان أو ما أشبه ذلك من أنواع الثمار. فمالك المساقاة عنده تجوز في كل شجر له ثمر. الشافعي تلميذ مالك خالفه ورأى أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، إلا في مزرعة النخل والكرم. طيب إيش الراجح؟ نقول الراجح مذهب مالك، الراجح مذهب مالك في هذه المسألة. ليش؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر عاملهم على الخارج من الأرض على الشطر بدون أن يحدد نوع معين، مع أنه الخارج من الأرض من خيبر ما هو شرط أن يكون كله نخل أو أن يكون نخل وكرم، يعني عنب، ما هو شرط أن يكون كله نخل أو كله عنب أو كله أو مختلط بين النخل والكرم. فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يشترط نوعا دون نوع دل على أن المساقات تجوز في كل شجر له ثمر، كما هو مذهب أحمد أيضا، كما هو مذهب أحمد في هذه المسألة. فالمساقات تجوز في كل شجر له ثمر. مسألة قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة أيضا جائزة. يعني أن المزرعة إذا أنبتت وطلع النبت حقها وصار الشجر يعني قائم أيضا المساقاة تجوز، فلا يشترط في المساقاة أن لا يكون الشجر غير مستقل. المهم حتى يقول بعض العلماء حتى ولو أثمر ثمرا لم يبدو صلاحه فإن المساقاة تجوز حينئذ، لأنه لا يجوز أن يؤاجر على ثمر لم يبدو صلاحه، لا يجوز أن يؤاجر على ثمر لم يبدو صلاحه. مسألة قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدأ صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقي من العام المقبل، وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدأ صلاحه على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقات ما بين أن يجز النخيل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. أقول هذه المسألة هي المسألة اللي بدأنا بها هذا الدرس، فقط هنا زاد مدة المساقاة. مدة المساقاة تكون ما بين أن يصلح الثمر، ما بين، قال الإمام مالك، ما بين أن يجز النخيل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه، يعني مدة المساقاة من حين ما يحتاج الزرع إلى إصلاح ومراعاة إلى الجذاذ، إلى الحصاد، إلى الجذاذ، يعني إلى الحصاد، يعني قبل أن يبدو صلاحه. تذكروا الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن المساقاة لا تجوز. ليش؟ قال لأن صاحب الزرع يساقي العامل على الربع والثلث مما تخرجه هذه المزرعة، وهذا دائر بين الغرر وبين بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وهو لا يجوز، الغرر لا يجوز. فقال هذا، فرددنا عليه وقلنا له: المساقاة أصل قائم بذاته، وقد ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام بيأكد على هذا المعنى، يقول المساقاة أصل قائم بذاته خارج عن طريقة الإجارة. المهم أن يكون قبل بدو صلاح الثمرة، قبل بدو صلاح الثمرة. قال مالك مسألة، قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة، تقررت فيما سبق. مسألة قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. أقول هنا الآن الإمام مالك يبين الفرق بين المساقاة وإجارة الأرض البيضاء، فيقول المساقاة محلها في الأرض المزروعة التي لها زرع يثمر، أما الأرض البيضاء غير المزروعة فما نجي نقول فيها مساقاة، لأنه إيش العمل اللي بده يسوي؟ أرض بيضاء، أرض بيضاء، كل الأرض بيضاء، فإيش العمل الذي يعمله؟ ما في عمل يعمله، فهذه ما هي مساقاة، هذه هنا تكون مؤاجرة، تكون إيش؟ مؤاجرة، إيجار، يكون هذا من باب الإيجار، يستأجره، خلاص؟ وذكرنا لكم أن من أهل العلم من ذهب إلى أن المزارعة تختلف عن المساقاة في أنها تجوز في الأرض البيضاء بشرط أن يكون المحدد شائعا ولا يحدد جزءا بعينه من الأرض، فالمزارعة أن يقوم هذا بزرع الأرض واستثمارها مقابل الربع مما يخرج أو الثلث أو النصف بحسب ما يتفق في ذلك، بحسب ما يتفق في ذلك، خلاص. وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض، من كانت له أرض فليزرعها أو ليعطها لمن يزرعها ويكون له منها يعني الثلث أو الربع أو النصف، فهذه المزارعة. كأن الإمام مالك يرى أن الأرض البيضاء لا تجوز فيها المساقاة ولا ندخل فيها بالمزارعة، إنما ندخل فيها بإيش؟ بالمؤاجرة فقط، ولكن ثبت الحديث بفحوى المزارعة بمعنى المزارعة التي ذكرناها لكم، وهو حجة أيضا في جواز مثل هذا العقد. الحاصل الإمام مالك يريد أن يدفع هذا، يريد أن يبين الفرق بين المساقاة التي تكون في أرض مزروعة وبين الأرض البيضاء، فإنها لا تساقى وإنما تؤاجر، إنما تؤاجر، وعلى قول الجمهور ممكن أن تزارع، ممكن أن تزارع بنصيب أو بمقدار شائع منها لا يحدد فيه مكان معين، لا يحدد فيه مكان معين. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساق السنين الثلاثة والأربع وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك: في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة، وذلك أن من أمر الناس أن يساق الأصل وفيه البياض وتكر الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق، أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص أو الذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما
أو قصر عنه كان حلالا، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل.
يعني هنا عناية الإمام مالك رحمه الله ببيان الفروق، فالفرق بين المساقاة والأرض البيضاء يعني عناية شديدة. وأنا لاحظت أن الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ يشير إلى مسائل أصولية جاء الشافعي بعد ذلك وبنى كلامه عليها، أصلها وفرع، أصلها وفرع، وظهرت دراية الإمام مالك بمسائل الأصول في محاوراته مع الليث بن سعد، في محاوراته مع الليث بن سعد وفي مواضع من الموطأ، ورسالة ومراسلته مع الليث بن سعد أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك. هنا يواصل الإمام رحمه الله بيان الفرق بين الأرض البيضاء والأرض المزروعة والمساقاة والإجارة، فيقول في مسألة: لا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. إذن هو يقول فرق بين الأرض المزروعة والأرض البيضاء، أن الأرض المزروعة صاحبها ما يقدر يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، فيمكن أن يتفق مع شخص أن يعمل على نصيب من هذا الثمر إذا أثمرت، لكن الأرض البيضاء بإمكانه أنه يؤجرها ويكريها فما يكون فيها مساقاة. بعدين الإجارة لابد أن تكون في شيء معلوم يضمنه المؤجر، أما المساقاة فهي على النصف أو على النصيب الذي يتفق عليه بحسب ما يخرج من الأرض ويكون بينهما كالشراكة، كالشراكة إن ربح ربح سويا وإن خسر خسر سويا. هذا حال المساقاة وهو يختلف عن حال الأرض البيضاء. ثم مسألة قال: والأمر عندنا في النخل أنها للساقي السنين الثلاث والأربع. يريد أن يبين أن عقد المساقاة، أن عقد المساقاة يصح أن يكون لسنتين أو ثلاث أو أربعة أو أقل، وكذا في النخل وغيره من الأصول، يعني من أصول الشجرة التي لها ثمر كالكرن والزيتون والرمان والفرسك وغيرها والتفاح والبرتقال وغيرها من أنواع الشجر، يجوز أن يكون عقد المساقاة سنتين أو ثلاثة أو أربعة. بعض أهل العلم قال عقد المساقاة، عقد المساقاة من حين ما يكون زرعا إلى الحصاد، إلى الحصاد، لكن الظاهر أنه يجوز للسنتين أو الثلاثة. والأصل في الدليل على الجواز أن الرسول لما خابر يهود خيبر، لما زارع يهود خيبر أو ساق يهود خيبر ساقاهم على الإطلاق، لم يحدد مدة الحصاد، فقال: نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء، وهكذا استمروا مدة من السنة السابعة إلى وفاة الرسول، واستمروا مدة خلافة أبي بكر الصديق، واستمروا مدة من زمن عمر بن الخطاب، حتى دخل ابن عمر مرة في خيبر واجتمع عليه أناس وضربوه حتى فكوا عظمة قدمه، فكوا عظمة القدم، ردت. فلما أتي بابن عمر عنده وثبت عنده أن هذا من فعلهم، أمر بإخراجهم من خيبر إلى تيماء، إلى تيماء، فقالوا له: كيف تخرجنا وقد أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا أعلم منكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نقركم فيها إلى ما نشاء وعلى ما نشاء، والآن نحن نشاء إخراجكم، أخرجوا. فأخرجهم من خيبر إلى تيماء، إلى تيماء، وهي أقصى منطقة في أعلى الجزيرة من الجهة الغربية الشمالية، من الجهة الغربية الشمالية، وهي أقصى منطقة في أقوال العلماء في تحديد جزيرة العرب، فإنهم يحدون جزيرة العرب من جهة اليمن جنوبا إلى جهة تيماء، كده ينصوا على تيماء في الشمال الغربي، إلى جهة تيماء في الشمال الغربي. معناته تيماء لم يخرجهم فيها عمر بن الخطاب من جزيرة العرب، إنما أخرجهم من جهة المدينة وما حولها. ولذلك يعتبر هذا دليل على أنه المراد بجزيرة العرب مكة وما حولها والمدينة وما حولها، مكة وما حولها والمدينة وما حولها. واضح؟ نرجع لموضوعنا. فالشاهد أن الرسول لما تعاقد مع يهود في خيبر أقرهم فيها على سنوات، أقرهم فيها سنوات، فلا يصح أن نقول إن عقد المساقاة مدته من قبل الحصاد إلى الحصاد، لا، إنما نقول يصح أن يكون عقد المساقاة لسنوات، فإنه مثل ما نقول بتعبيرنا المعاصر يتجدد تلقائيا بعد الحصاد، يتجدد تلقائيا بعد الحصاد، وممكن أن يستمر لسنوات تطول أو تقصر. إذن مراد الإمام مالك أن يبين جواز استمرار عقد المساقاة لسنوات، وأن هذا يجوز في كل أصول من الشجر، ليس خاصا بالنخيل أو الكرم، ليس خاصا بالنخيل أو الكرم. ثم مسألة، قال في المساقة أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا، في المساقة أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق ويزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يأخذ المساقة من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة بينهما لا تصلح. يقول الإمام مالك عقد المساواة لا يجوز فيه إلا أن يكون النصيب من الثمر فقط. فإذا قال العامل تعطيني فوق الربع أو الثلث اللي اتفقنا عليه 1000 ريال أو 2000 ريال، فهذا لا يصلح، ليس هذا عقد المساقة، سيتغير إلى عقد إجارة ويتلغي الثمر لأن الثمر لم يبدو صلاحه، ونقول أنت تؤاجر فأجرتك كذا. أما تريدها مساقاة لا تأخذ شيء زيادة على الثمر الذي اتفقت فيه معي. وكذا العكس، لا يجوز لي أنا صاحب الزرع وصاحب المزرعة أن يقول للعامل النصف بيني وبينك وتزيدني من عندك 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا أكثر ولا أقل، هذا ليس من حقي، ليس من حقي، لأنه العقد، هذا العقد صورته مستثنى من صورة العقود، وهو أصل قائم بذاته، فيقتصر فيه على الصورة التي وردت، يقتصر فيه على الصورة التي وردت. واضح؟ وهذا الذي ورد فنحن نقتصر عليه. لا تجوز المساقاة إلا فقط بالخارج من الأرض على نصيب أو قسم منه، يكون للعامل ولصاحب الزرع، للعامل ولصاحب الزرع. مسألة، طبعا الزيادة ليست فقط بالنقود، هو يقول ورق أو ذهب أو طعام، أقول أو ثياب أو أي شيء أو حتى عمل، يقول له مثلا أنا أساقيك على النصف وكمان تبني لي غرفة، هذا ما يصير، هذا ما هو عمل المساقي، هذا ليس عمل المساقي. مسألة، قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر، وهذا واضح وظاهر. مسألة، قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم من أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته. يقول مالك إذا إنسان عنده مزرعة كبيرة وساق إنسان على أن يعمل له في هذه المزرعة حتى الحصاد وله النصف مما تخرجه المزرعة مقابل عمله وبذره وسقيه وإلى آخره،
خلاص.
وكان في المزرعة أرض بيضاء ما فيها زرع، أرض بيضاء ما فيها زرع. يقول إذا كانت الأرض البيضاء أقل من الثلث، الثلث فأقل ما تضر، خلاص تشملها المساقة هذه وانتهينا ما يضر. أما إذا كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلث فهنا ما تصح المساقة وتكون إجارة، لا تصح المساقة وتكون إجارة. ثم دلل على كلامه هذا، قال لأن هذه الأرض إذا كانت صغيرة الثلث فأقل، الثلث فأقل، فإنها تبع للأصل، والعمل في المدينة وفي معاملات الناس أن الأشياء اليسيرة بجانب الأشياء الكثيرة تكون تبع له، فيجوز أن تبيع السيف من حديد وفيه خيط مثلا عند مقبضه من الفضة، تبيعه بالفضة وتكون غير مساوية له أو بالذهب، صح ولا لا؟ ويجوز أن تبيع المصحف ورقه ويكون تجليده مثلا عليه قلادة أو كذا من ورق أو من ذهب، يجوز أن تبيعه لأنه شيء يسير ما تبع لهذا الأصل بلا خلاف، يجوز بيعه بلا خلاف. قال فكذا الأرض البيضاء ضمن المزرعة الكبيرة أو الأرض الكبيرة فإنها تكون تبع في المساقاة إذا كانت الثلث فأقل، أما إذا كانت أكثر فلا تصح المساقاة لأن الأكثر صار أرض بيضاء، والأرض البيضاء لا مساقاة فيها إنما فيها إجارة. نعم، هذا كذا نهاية هذا الباب. الباب الذي يلي،
قال رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. قال يحيى قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج قال فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.
في هذا الباب يتكلم الإمام مالك عن مسائل هي امتداد للباب الذي قبله. كما ذكرنا في الباب الذي قبله أنه ليس من حق المساقاة أن يطالب رب المال رب المزرعة بمال زيادة على النصيب الذي له، أيضا ليس له أن يطالب برقيق أو بخدم يساعدونه. طيب لو كان في المزرعة أصلا، لو كان في المزرعة أصلا رقيق وخدم كان يستعملهم صاحب المزرعة في مزرعته وحصلت المساقة، فيقول الإمام مالك: لا مانع من أن يستعملوا مع المساقة في هذه المساقاة، في عقد المساقاة هذه، لأنهم أصلا موجودين في المزرعة فهو يستعملهم ويستفيد منهم. ولا شك أنه هذا سيجعل يعني الاتفاق والعقد مو زي المزرعة اللي ما فيها خدم ولا فيها عبيد يساعدوا فيها. مثل المزرعة تكون فيها عين غزيرة ثرة بالماء، ومزرعة ثانية فيها عين ما يستخرج منها الماء، فيها بئر ما يستخرج البئر إلا الماء إلا بالنضح، فيتعب في استخراج الماء ويتعب في توزيع الماء، فهذه ليست كهذه. وكذا الأرض التي فيها عبيد يشتغلوا فيها وحصلت المساقة، فيستفيد منهم المساقة في هذا العقد ويعملوا لهم. طيب انتهينا من هذا. طيب هل لرب المزرعة إذا عمل عقد مساقة أن يخرج العبيد اللي كانوا في المزرعة؟ يعني مثلا كان في المزرعة 10 عبيد، فلما سوى عقد المساقة مع عامل قال أنا لي 10 عبيد بدي أخرجهم، يقول له مالك لا ما يجوز، ما يجوز خلاص، هذا العبيد ما داموا كانوا في المزرعة فأنت تتركهم فيه يساعدوا هذا الرجل كما كانوا من قبل، ما تخرجهم. وليس للمساقة أيضا أن يشترط زيادة عبيد، يعني ليس لصاحب المزرعة أن يخرج من كان فيها من العبيد والخدم، وليس للمساقة أن يطلب زيادة، إنما الموجود المساقة تكون على الموجود أن تشتغل معهم خلاص. لو يريد صاحب المزرعة أن يخرج أحد أو أن يزيد أحد فهذا يكون قبل عقد المساقة، يخرج اللي يبغى يخرجه ويبقي اللي يبغى يبقي، هذا قبل عقد المساقة. أما بعد عقد المساقة لا يستطيع أن يخرج أحدا ممن هو في المزرعة ولا يدخل أحدا ممن هو في المزرعة خلاص، ولا ذاك يشترط إدخال أحد زيادة على من هو في المزرعة. بكذا نكون شملنا كل المسائل اللي أوردها في هذا الباب الإمام مالك. نقرأ كلامه عشان بس نوقف عنده مسألة. قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق، قوله إن أحسن ما سمع يفيد أنه سمع غيره، يفيد أنه سمع غيره، وقوله إن أحسن يفيد أن مقابله حسن، ولكن هذا أحسن، يفيد أن مقابله إيش يعني حسن؟ يعني مقبول عند الإمام مالك، القول الثاني مقبول، فيصير قوله هنا من باب الترجيح ولا الاختيار؟ من باب الاختيار، هو هنا يرجح على سبيل الاختيار لا على سبيل الإبطال للقول الآخر، لا على سبيل الإبطال للقول الآخر. يقول: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقة يشترطهم المساقة على صاحب الأصل أنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفع فيهم للداخل، إلا أنه يخفف عنه، إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقة في العين والنضح، ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة على غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. يقول لك لن تجد واحد يساقي بسعر واحد بنصيب واحد في أرضين، أرض فيها عين ثرة غزيرة وأرض فيها بير بالنضح، أكيد لما يجي في العين الثرة يقول خلاص أنا أرضى بالثلث، أما الثانية يقول لا النص لأنه تعب فيها أكثر، صح ولا لا؟ فإذا أراد المساقة أن يساقي في الأرض صاحب المزرعة ويقول له بالعبيد والخدم اللي هم فيها فله ذلك، لأنه هذا تبع لأصل الأرض. مسألة. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. ثم قال فسر الواثنة، قال: هي الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال: وليس للمساقة أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. يقول: أحيانا الإنسان اللي يساقي في أرض قد يكون ماسك كمان أرض ثانية، فليس له أن يأخذ عمال هذه الأرض لخدمة الأرض الثانية اللي ما هي حقت صاحب الزرع اللي حصل عليها الاتفاق، لا يأخذ من هنا ولا يجيب من هنا إلا شيء على حسابه هو، شيء ثاني، هذا شيء ثاني. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليس فيه حين ساقاه إياه، لأنه أصل العقد على المزرعة والأصل هذا وما فيه، فلما تشترط عليه شيء من برا فأنت زدت على العقد. طيب إيش دليل مالك في هذا كذا؟ يقول: لأنه هذا العقد حصل على خلاف صورة العقود في الشريعة، فنحن نلتزم بالصورة الواردة ليس فيها هذا، والظاهر أنه إذا حصل هذا يخرجها من باب العقود إلى باب، من باب المساقاة إلى باب مؤاجرة أو غيرها، صح ولا لا؟ طيب. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه، وهذا واضح. مسألة قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فرب المال فعلى رب المال أن يخلفه. أقول هذه هي مسائل ما جاء في المكارة. في وقت ولا نخلي بكرة نبدأ؟ بكرة نبدأ. طيب خلاص، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال في شيء؟ طيب، أي سلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنكمل من حيث ما انتهينا من شرح باب ما جاء في المساقة. نكمل نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك وأقل. قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك: لا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي.
ما علم الفروق الفقهية، علم الفروق الفقهية. كلام مالك الآن من الآن إلى تقريبا آخر الباب كله سيكون في الفرق بين المساقاة وبين الإجارة، بين المساقاة وبين الإجارة، وهذا فرق فقهي، هذا فرق فقهي. وعلم الفروق الفقهية من العلوم التي تميز الأمور في ذهن طالب العلم. وهناك من العلماء من يتكلم عن الفروق الأصولية والفروق الفقهية، وممكن عمل الفروق في كل باب من أبواب العلم، عمل الفروق في كل باب من أبواب العلم. الآن مالك في هذه المسألة والتي تليها يفرق بين الإجارة وبين المساقة، فيقول: إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائط هذا، فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقى فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. كيف المسألة هذه؟ يقول الإمام، محل المساقاة أن يكون المزارع صاحب الزرع ينتظر الثمر، لما يأتي الثمر بعد، ويحتاج الزرع إلى سقي وإلى خدمة وإلى عمل، فيأتي إلى رجل ويقول: اعمل لي في هذه المزرعة والذي يخرج منها بالنصف بيني وبينك، هذه المساقاة. قال: أما بعد بدو صلاح الثمرة فليس هناك مساقاة. طيب إيش اللي يوجد هنا؟ قال: هنا مؤاجرة، يقول له: هذا الثمر بالنصف بيني وبينك، أنت جذ هذا الثمر واعمل كذا واعمل كذا، ولك النصف أو الربع. يقول: هذا من باب الإجارة. طيب، يقول: هذا من باب الإجارة، يضمنه المستأجر، يضمنه المؤجر للمستأجر، يعني يضمنه صاحب المزرعة لهذا الأجير حتى لو فسد الثمر، بخلاف المساقاة. إذن هنا يذكر فرقين بين المساقاة والإجارة في هذا الباب. الفرق الأول أن المساقاة تكون قبل بدو صلاح الثمرة، بينما الإجارة بعد بدو صلاح الثمرة. الفرق الثاني أنه في الإجارة يكون صاحب الزرع ضامن للأجير أجره، بينما في المساقاة إلا يحصل خلاص بينهم فسد الزرع بينهم، لأن هذا أصل باب المساقاة. وهو يشير بذلك لأن المساقاة أصل بمفرده، ويقول: ما أبيح في المساقاة من نوع الغرر، لأنه لم يقل له: أنا وأنت على الربع، أنت الربع وأنا الثلاثة الأربعة، وأنت النصف وأنا النصف على هذا الثمر إذا خرج من هذه المزرعة. يقول: فيه نوع غرر، يقول: هذا فقط في المساقاة يجوز، أما في الإجارة فإنه لا يجوز. إذن الفرق الثالث أن الغرر الموجود في عقد المساقاة لا يغتفر عند مالك مثله في عقد المؤاجرة، خلاص. وكأن مالك بهذا يؤصل لأصل، وهو أن الغرر على أنواع، نوع يغتفر في بعض العقود ونوع لا يغتفر في بعض العقود. نعم. المسألة التالية، قال مالك: السنة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. نقول: هو يبين عقد المساقاة في ماذا يكون. هو يقول: يجوز في كل ثمر، في كل شجر له ثمر، سواء كان نخل أو كرم أو خوخ، الفرسك الخوخ نوع من أنواع الخوخ، قيل جلدته من برة تكون ناعمة، وقيل شكله يختلف قليلا عن الخوخ. المهم الفرسك معروف إلى اليوم، نوع من الخوف، الخوف أو الرمان أو ما أشبه ذلك من أنواع الثمار. فمالك المساقى المساقى عنده تجوز في كل شجر له ثمر. الشافعي تلميذ مالك خالفه ورأى أن المساقى لا تجوز إلا في النخل والكرم، إلا في مزرعة النخل والكرم. طيب إيش الراجح؟ نقول الراجح مذهب مالك، الراجح مذهب مالك في هذه المسألة. ليش؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر عاملهم على الخارج من الأرض على الشطر بدون أن يحدد نوع معين، مع أنه الخارج من الأرض من خيبر ما هو شرط أن يكون كله نخل أو أن يكون نخل وكرم، يعني عنب، ما هو شرط أن يكون كله نخل أو كله عنب أو كله أو مختلط بين النخل والكرم. فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يشترط نوعا دون نوع دل على أن المساقاة تجوز في كل شجر له ثمر، كما هو مذهب أحمد أيضا، كما هو مذهب أحمد في هذه المسألة. فالمساقاة تجوز في كل شجر له ثمر. مسألة قال مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة أيضا جائزة. يعني أن المزرعة إذا أنبتت وطلع النبت حقها وصار الشجر يعني قائم أيضا المساقاة تجوز، فلا يشترط في المساقاة أن لا يكون الشجر غير مستقل. المهم حتى يقول بعض العلماء حتى ولو أثمر ثمرا لم يبدو صلاحه فإن المساقاة تجوز حينئذ، لأنه لا يجوز أن يؤاجر على ثمر لم يبدو صلاحه، لا يجوز أن يؤاجر على ثمر لم يبدو صلاحه. مسألة قال مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدأ صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقي من العام المقبل، وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدأ صلاحه على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقاة ما بين أن يجز النخيل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. أقول هذه المسألة هي المسألة اللي بدأنا بها هذا الدرس، فقط هنا زاد مدة المساقاة. مدة المساقاة تكون، مدة المساقاة تكون ما بين أن يصلح الثمر، ما بين، قال الإمام مالك، ما بين أن يجذ النخيل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. يعني مدة المساقاة من حين ما يحتاج الزرع إلى إصلاح ومراعاة إلى الجذاذ، إلى الحصاد، إلى الجذاذ، يعني إلى الحصاد، يعني قبل أن يبدو صلاحه. تذكروا الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن المساقاة لا تجوز. ليش؟ قال لأن صاحب الزرع يساقي العامل على الربع والثلث مما تخرجه هذه المزرعة، وهذا دائر بين الغرر وبين بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وهو لا يجوز، الغرر لا يجوز. فقال هذا، فرددنا عليه وقلنا له: المساقاة أصل قائم بذاته، وقد ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام بيأكد على هذا المعنى، يقول المساقاة أصل قائم بذاته خارج عن طريق، عن طريقة الإجارة. المهم أن يكون قبل بدو صلاح الثمرة، قبل بدو صلاح الثمرة. قال مالك مسألة، قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة، تقررت فيما سبق. مسألة قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفر هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. أقول هنا الآن الإمام مالك يبين الفرق بين المساقاة وإجارة الأرض البيضاء، فيقول المساقاة محلها في الأرض المزروعة التي لها زرع يثمر، أما الأرض البيضاء غير المزروعة فما نجي نقول فيها مساقاة، لأن إيش العمل اللي بده يسويه؟ أرض بيضاء، أرض بيضاء، كل الأرض بيضاء، فإيش العمل الذي يعمله؟ ما في عمل يعمله، فهذه ما هي مساقاة، هذه هنا تكون مؤاجرة، تكون إيش؟ مؤاجرة، إيجار، يكون هذا من باب الإيجار، يستأجره، خلاص؟ وذكرنا لكم أن من أهل العلم من ذهب إلى أن المزارعة تختلف عن المساقاة في أنها تجوز في الأرض البيضاء بشرط أن يكون المحدد شائعا ولا يحدد جزءا بعينه من الأرض، فالمزارعة أن يقوم هذا بزرع الأرض واستثمارها مقابل الربع مما يخرج أو الثلث أو النصف بحسب ما يتفق في ذلك، بحسب ما يتفق في ذلك، خلاص. وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض، من كانت له أرض فليزرعها أو ليعطها لمن يزرعها، ويكون له منها يعني الثلث أو الربع أو النصف. فهذه المزارعة، كان الإمام مالك يرى أن الأرض البيضاء لا تجوز فيها المساقاة ولا ندخل فيها بالمزارعة، إنما ندخل فيها بإيش؟ بالمؤاجرة فقط. ولكن ثبت الحديث بفحوى المزارعة، بمعنى المزارعة التي ذكرناها لكم، وهو حجة أيضا في جواز مثل هذا العقد. الحاصل الإمام مالك يريد أن يدفع هذا، يريد أن يبين الفرق بين المساقاة التي تكون في أرض مزروعة وبين الأرض البيضاء، فإنها لا تساقى وإنما تؤاجر، إنما تؤاجر، وعلى قول الجمهور ممكن أن تزارع، ممكن أن تزارع بنصيب أو بمقدار شائع منها لا يحدد فيه مكان معين، لا يحدد فيه مكان معين. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساق السنين الثلاثة والأربع وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك: في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية، الحلية من الورق بالورق، أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا. والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل.
يعني هنا عناية الإمام مالك رحمه الله ببيان الفروق، فالفرق بين المساقاة والأرض البيضاء يعني عناية شديدة. وأنا لاحظت أن الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ يشير إلى مسائل أصولية جاء الشافعي بعد ذلك وبنى كلامه عليها، أصلها وفرع، أصلها وفرع. وظهرت دراية الإمام مالك بمسائل الأصول في محاوراته مع الليث بن سعد، في محاوراته مع الليث بن سعد، وفي مواضع من الموطأ، ورسالة ومراسلته مع الليث بن سعد أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك. هنا يواصل الإمام رحمه الله بيان الفرق بين الأرض البيضاء والأرض المزروعة والمساقاة والإجارة، فيقول في مسألة: لا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. إذن هو يقول فرق بين الأرض المزروعة والأرض البيضاء، أن الأرض المزروعة صاحبها ما يقدر يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، فيمكن أن يتفق مع شخص أن يعمل على نصيب من هذا الثمر إذا أثمرت، لكن الأرض البيضاء بإمكانه أنه يؤجرها ويكريها، فما يكون فيها مساقاة. بعدين الإجارة لابد أن تكون في شيء معلوم يضمنه المؤجر، أما المساقاة فهي على النصف أو على النصيب الذي يتفق عليه بحسب ما يخرج من الأرض، ويكون بينهما كالشراكة، كالشراكة، إن ربح ربح سويا وإن خسر خسر سويا. هذا حال المساقاة، وهو يختلف عن حال الأرض البيضاء. ثم مسألة، قال: والأمر عندنا في النخل أنها للساقي السنين الثلاث والأربع. يريد أن يبين أن عقد المساقاة، أن عقد المساقاة يصح أن يكون لسنتين أو ثلاث أو أربع أو أقل، وكذا في النخل وغيره من الأصول، يعني من أصول الشجرة التي لها ثمر كالكرم والزيتون والرمان والفرسك وغيرها والتفاح والبرتقال وغيرها من أنواع الشجر، يجوز أن يكون عقد المساقاة سنتين أو ثلاثة أو أربعة. بعض أهل العلم قال عقد المساقاة، عقد المساقاة من حين ما يكون زرعا إلى الحصاد، إلى الحصاد، لكن الظاهر أنه يجوز للسنتين أو الثلاثة. والأصل في الدليل على الجواز أن الرسول لما خابر يهود خيبر، لما زارع يهود خيبر أو ساق يهود خيبر، ساقاهم على الإطلاق، لم يحدد مدة الحصاد، فقال: نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء. وهكذا استمروا مدة من السنة السابعة إلى وفاة الرسول، واستمروا مدة خلافة أبي بكر الصديق، واستمروا مدة من زمن عمر بن الخطاب، حتى دخل ابن عمر مرة في خيبر واجتمع عليه أناس وضربوه حتى فكوا عظمة قدمه، فكوا عظمة القدم، ردت. فلما أتي بابن عمر عنده وثبت عنده أن هذا من فعلهم، أمر بإخراجهم من خيبر إلى تيماء، إلى تيماء، فقالوا له: كيف تخرجنا وقد أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا أعلم منكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقركم فيها إلى ما نشاء وعلى ما نشاء، والآن نحن نشاء إخراجكم، أخرجهم. فأخرجهم من خيبر إلى تيماء، إلى تيماء وهي أقصى منطقة في أعلى الجزيرة من الجهة الغربية الشمالية، من الجهة الغربية الشمالية، وهي أقصى منطقة في أقوال العلماء في تحديد جزيرة العرب، فإنهم يحدون جزيرة العرب من جهة اليمن جنوبا إلى جهة تيماء، كده ينصوا على تيماء في الشمال الغربي، إلى جهة تيماء في الشمال الغربي. معناته تيماء لم يخرجهم فيها عمر بن الخطاب من جزيرة العرب، إنما أخرجهم من جهة المدينة وما حولها. ولذلك يعتبر هذا دليل على أنه المراد بجزيرة العرب مكة وما حولها والمدينة وما حولها، مكة وما حولها والمدينة وما حولها. واضح؟ نرجع لموضوعنا. فالشاهد أن الرسول لما تعاقد مع يهود في خيبر أقرهم فيها على سنوات، أقرهم فيها سنوات، فلا يصح أن نقول إن عقد المساقاة مدته من قبل الحصاد إلى الحصاد، لا، إنما نقول يصح أن يكون عقد المساقاة لسنوات، فإنه مثل ما نقول بتعبيرنا المعاصر يتجدد تلقائيا بعد الحصاد، يتجدد تلقائيا بعد الحصاد، وممكن أن يستمر لسنوات تطول أو تقصر. إذن مراد الإمام مالك أن يبين جواز استمرار عقد المساقاة لسنوات، وأن هذا يجوز في كل أصول من الشجر، ليس خاصا بالنخيل أو الكرم، ليس خاصا بالنخيل أو الكرم. ثم مسألة، قال في المساقة أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا، في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق ويزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يأخذ المساقة من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة بينهما لا تصلح. يقول الإمام مالك عقد المساواة لا يجوز فيه إلا أن يكون النصيب من الثمر فقط. فإذا قال العامل تعطيني فوق الربع أو الثلث اللي اتفقنا عليه 1000 ريال أو 2000 ريال، فهذا لا يصلح، ليس هذا عقد المساقة، سيتغير إلى عقد إجارة ويتلغي الثمر لأن الثمر لم يبدو صلاحه، ونقول أنت تؤاجر فأجرتك كذا. أما تريدها مساقاة لا تأخذ شيء زيادة على الثمر الذي اتفقت فيه معي. وكذا العكس، لا يجوز لي أنا صاحب الزرع وصاحب المزرعة أن يقول للعامل النصف بيني وبينك وتزيدني من عندك 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا أكثر ولا أقل، هذا ليس من حقي، ليس من حقي، لأن العقد هذا العقد صورته مستثنى من صورة العقود، وهو أصل قائم بذاته، فيقتصر فيه على الصورة التي وردت، يقتصر فيه على الصورة التي وردت. واضح؟ وهذا الذي ورد فنحن نقتصر عليه. لا تجوز المساقاة إلا فقط بالخارج من الأرض على نصيب أو قسم منه يكون للعامل ولصاحب الزرع، للعامل ولصاحب الزرع. مسألة، طبعا الزيادة ليست فقط بالنقود، هو يقول ورق أو ذهب أو طعام، أقول أو ثياب أو أي شيء أو حتى عمل، يقول له مثلا أنا أساقيك على النصف وكمان تبني لي غرفة، هذا ما يصير، هذا ما هو عمل المساقي، هذا ليس عمل المساقي. مسألة، قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر، وهذا واضح وظاهر. مسألة، قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم من أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته. يقول مالك: إذا إنسان عنده مزرعة كبيرة وساق إنسان على أن يعمل له في هذه المزرعة حتى الحصاد وله النصف مما تخرجه المزرعة مقابل عمله وبذره وسقيه وإلى آخره، خلاص، وكان في المزرعة أرض بيضاء ما فيها زرع، أرض بيضاء ما فيها زرع، يقول إذا كانت الأرض البيضاء أقل من الثلث، الثلث فأقل ما تضر، خلاص تشملها المساقة هذه وانتهينا ما يضر. أما إذا كانت الأرض البيضاء أكثر من الثلث فهنا ما تصح المساقة وتكون إجارة، لا تصح المساقة وتكون إجارة. ثم دلل على كلامه هذا، قال: لأن هذه الأرض إذا كانت صغيرة الثلث فأقل، الثلث فأقل، فإنها تبع للأصل، والعمل في المدينة وفي معاملات الناس أن الأشياء اليسيرة بجانب الأشياء الكثيرة تكون تبع له، فيجوز أن تبيع السيف من حديد وفيه خيط مثلا عند مقبضه من الفضة، تبيعه بالفضة وتكون غير مساوية له أو بالذهب، صح ولا لا؟ ويجوز أن تبيع المصحف ورقه ويكون تجليده مثلا عليه قلادة أو كذا من ورق أو من ذهب، يجوز أن تبيعه لأنه شيء يسير ما تبع لهذا الأصل بلا خلاف، يجوز بيعه بلا خلاف. قال: فكذا الأرض البيضاء ضمن المزرعة الكبيرة أو الأرض الكبيرة فإنها تكون تبع في المساقاة إذا كانت الثلث فأقل، أما إذا كانت أكثر فلا تصح المساقاة لأن الأكثر صار أرض بيضاء والأرض البيضاء لا مساقاة فيها إنما فيها إجارة. نعم، هذا كذا نهاية هذا الباب. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح، ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى ينضح على شيء والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج قال فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.
في هذا الباب يتكلم الإمام مالك عن مسائل هي امتداد للباب الذي قبله. كما ذكرنا في الباب الذي قبله أنه ليس من حق المساقاة أن يطالب رب المال رب المزرعة بمال زيادة على النصيب الذي له، أيضا ليس له أن يطالب برقيق أو بخدم يساعدونه. طيب لو كان في المزرعة أصلا رقيق وخدم كان يستعملهم صاحب المزرعة في مزرعته وحصلت المساقة، فيقول الإمام مالك: لا مانع من أن يستعملوا مع المساقة في هذه المساقاة في عقد المساقاة هذه، لأنهم أصلا موجودين في المزرعة فهو يستعملهم ويستفيد منهم، ولا شك أنه هذا سيجعل يعني الاتفاق والعقد مو زي المزرعة اللي ما فيها خدم ولا فيها عبيد يساعدوا فيها. مثل المزرعة تكون فيها عين غزيرة ثرة بالماء، ومزرعة ثانية فيها عين ما يستخرج منها الماء، فيها بئر ما يستخرج البئر إلا الماء إلا بالنضح، فيتعب في استخراج الماء ويتعب في توزيع الماء، فهذه ليست كهذه. وكذا الأرض التي فيها عبيد يشتغلوا فيها وحصلت المساقة، فيستفيد منهم المساقة في هذا العقد ويعملوا لهم. طيب انتهينا من هذه. طيب هل لرب المزرعة إذا عمل عقد مساقة أن يخرج العبيد اللي كانوا في المزرعة؟ يعني مثلا كان في المزرعة 10 عبيد، فلما سوى عقد المساقة مع عامل قال أنا لي 10 عبيد بدي أخرجهم، يقول له مالك لا ما يجوز، ما يجوز، خلاص هذا العبيد ما داموا كانوا في المزرعة فأنت تتركهم فيه يساعدوا هذا الرجل كما كانوا من قبل، ما تخرجهم. وليس للمساقة أيضا أن يشترط زيادة عبيد، يعني ليس لصاحب المزرعة أن يخرج من كان فيها من العبيد والخدم، وليس للمساقة أن يطلب زيادة، إنما الموجود المساقة تكون على الموجود أن تشتغل معهم. خلاص، لو يريد صاحب المزرعة أن يخرج أحد أو أن يزيد أحد فهذا يكون قبل عقد المساقة، يخرج اللي يبغى يخرجه ويبقي اللي يبغى يبقي، هذا قبل عقد المساقة. أما بعد عقد المساقة لا يستطيع أن يخرج أحدا ممن هو في المزرعة ولا يدخل أحدا ممن هو في المزرعة، خلاص، ولا ذاك يشترط إدخال أحد زيادة على من هو في المزرعة. بكذا نكون شملنا كل المسائل اللي أوردها في هذا الباب الإمام مالك. نقرأ كلامه عشان بس نوقف عنده مسألة. قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق، قوله إن أحسن ما سمع يفيد أنه سمع غيره، يفيد أنه سمع غيره، وقوله إن أحسن يفيد أن مقابله حسن، ولكن هذا أحسن، يفيد أن مقابله إيش يعني حسن؟ يعني مقبول عند الإمام مالك، القول الثاني مقبول، فيصير قوله هنا من باب الترجيح ولا الاختيار؟ من باب الاختيار، هو هنا يرجح على سبيل الاختيار لا على سبيل الإبطال للقول الآخر، لا على سبيل الإبطال للقول الآخر. يقول: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقة يشترطهم المساقة على صاحب الأصل أنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل، إلا أنه يخفف عنه، إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقة في العين والنضح، ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة على غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. يقول لك لن تجد واحد يساقي بسعر واحد بنصيب واحد في أرضين، أرض فيها عين ثرة غزيرة وأرض فيها بير بالنضح، أكيد لما يجي في العين الثرة يقول خلاص أنا أرضى بالثلث، أما الثانية يقول لا النص لأنه تعبي فيها أكثر، صح ولا لا؟ فإذا أراد المساقة أن يساقي في الأرض صاحب المزرعة ويقول له بالعبيد والخدم اللي هم فيها فله ذلك، لأنه هذا تبع لأصل الأرض. مسألة. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. ثم قال فسر الواثنة، قال: هي الثابت ماؤها التي لا تغول ولا تنقطع. قال: وليس للمساقة أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. يقول أحيانا الإنسان اللي يساقي في أرض قد يكون ماسك كمان أرض ثانية، فليس له أن يأخذ عمال هذه الأرض لخدمة الأرض الثانية اللي ما هي حقة صاحب الزرع اللي حصل عليها الاتفاق، لا يأخذ من هنا ولا يجيب من هنا إلا شيء على حسابه هو، شيء ثاني، هذا شيء ثاني. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليس فيه حين ساقاه إياه، لأنه أصل العقد على المزرعة والأصل هذا وما فيه، فلما تشترط علي شيء من برا فأنت زدت على العقد. طيب إيش دليل مالك في هذا كذا؟ يقول لأنه هذا العقد حصل على خلاف صورة العقود في الشريعة، فنحن نلتزم بالصورة الواردة ليس فيها هذا، والظاهر أنه إذا حصل هذا يخرجها من باب العقود إلى باب، من باب المسقى إلى باب مؤاجرة أو غيرها، صح ولا لا؟ طيب، قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمسقى أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مسقاة المال على حاله الذي هو عليه، وهذا واضح. مسألة، قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فرب المال، فعلى رب المال أن يخلفه. أقول هذه هي مسائل ما جاء في المكارة. في وقت ولا نخلي بكرة نبدأ؟ بكرة نبدأ. طيب خلاص، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال؟ في شيء؟ طيب، أي سلام عليكم.